شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بعد ذلك قال المصنف رحمه الله
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه.
باب استقبال الحاج القادم. في هذه الترجمة أولا مشروعية استقبال الحاج، والمقصود به استقبال الحاج عند قدومه إلى مكة، وكذلك استقباله فيما يظهر عند عوده، وإن كان الخبر في استقباله عند قدومه لكن يشمل المعنى استقباله عند قدومه وعند رجوعه، وإن كان الحديث في الاستقبال عند القدوم. والمسألة الثانية جواب ساق بإسناد عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة ولم يذكر متى هذا القدوم، وذا ظاهر السياق أنه لما قدمها في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال المصنف باب استقبال الحاج، فقد جاء ذلك في بعض الروايات المبينة أن هذا القدوم الذي جرى فيه هذا الحدث كان في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. استقبل لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب، استقبلته أي استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم أغيلمة، أغيلمة جمع غلمة، وغلمة جمع غلام، والغلام المقصود به من لم يبلغ من الصغار من الأطفال، فهم الصبيان. وقيل أغيلمة تصغير غلمة وليس جمعا له، والأمر في هذا قريب، والمقصود أنه استقبله جمع من الصبيان ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم. دليل أنه فرح بهم أنه حمل واحدا بين يديه وآخر خلفه، فصاروا ثلاثة على الدابة على راحلته صلوات الله وسلامه عليه، فحمل ثلاثة على راحلته صلى الله عليه وسلم، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. وهذا يدل على ما ذكر المصنف من مشروعية استقبال الحاج القادم، وكذا استقبال من جاء لطاعة وقربة، وكذا استقباله عند الرجوع، كل ذلك مندرج في معنى ما في الحديث. ووجه مشروعية ذلك أن النبي أقره، ومعلوم أن السنة تثبت بالقول وبالفعل وبالإقرار، وهذا من أمثلة السنة الإقرارية حيث أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بهم فحمل اثنين منهم على راحلته صلوات الله وسلامه عليه. وفي من الفوائد جواز ركوب أكثر من واحد على الدابة إن كانت تطيق، فالصبيان والأغيلمة حملهم خفيف، ولذلك حمل النبي صلى الله عليه وسلم واحدا بين يديه وآخر خلفه. وفيه لطف النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وبالصغار منهم، حيث كافأهم على استقباله بهذه المكافأة أن حملهم على الدابة، وفي هذا إدخال السرور على الصغار والعناية بهم وعدم الغفلة عن إكرامهم في مقام الإكرام. هذا ما يتصل بهذا الحديث من فوائد. ننتقل للذي يليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القدوم بالغداة. قال: حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح.
باب القدوم بالغداة، أي باب مشروعية أن يقدم المسافر على أهله في أول النهار وأن لا يغشاهم في وقت غرتهم. وساق في ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، والمقصود بالشجرة مسجد ذي الحليفة، وهو مكان صلاته التي أمره الله تعالى بها، كما في الصحيحين حديث ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آثم من ربي وقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فمسجد الشجرة أي المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمره الله تعالى أن يصلي في وادي ذي الحليفة. وإذا رجع، أي إذا رجع من حج أو عمرة، صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، أي صلى ببطن الوادي وبات، أي ونام في هذا المكان حتى يصبح، فيقدم على أهله قد نهارا في أول النهار ولا يغشاهم ليلا، هو ومن معه من أصحابه رضي الله تعالى عنه. واختلف العلماء رحمه، وهذا سنة، وهذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تقريره في الباب الذي يليه. هذا الحديث فيه مشروعية الصلاة في وادي ذي الحليفة، سواء كان ذلك في الإحرام بحج أو عمرة أو في الرجوع إلى المدينة. وقد نص على ذلك الإمام مالك رحمه الله، حيث قال في موطئه: لا ينبغي لأحد أن يتجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه. والمعرس مكان التعريس، وهو مكان نزول المسافر، مكان نزول المسافر، وهو اسم يطلق على الوادي، وادي العقيق، وهو وادي مبارك، كما جاء في الصحيحين من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آثم من ربي وقال: صل في هذا الوادي المبارك، فهو وادي مبارك، ولذلك شرعت الصلاة فيه. وقد استحب ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، لكن لم يأمر به، وقال أبو حنيفة رحمه الله: من مر بالمعرس من ذي الحليفة فإن أحب أن يعرس به حتى يصلي فعل، وليس ذلك عليه، أي ليس لازما، لأن الصيغة جاءت في الحديث على وجه الأمر: أتاني آت من رب الليلة فقال: صل في هذا الوادي المبارك. فبينوا أن الأمر في ذلك ليس على وجه الوجوب، بل هو على وجه الاستحباب، إن فعل فحسن وإن لم يفعل فلا شيء عليه. ثم قال رحمه الله: باب الدخول بالعشي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدخول بالعشي. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا.
هذا الحديثان فيهما حكم الدخول في العشي، حيث وكذلك حكم الدخول في الليل. الحديث الأول حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله أي لا يدخلهم فجأة، هذا معنى لا يطرق أهله، فالطرق هو الدخول على وجه البغتة والغفلة، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية أي لا يدخل إلا حال أول النهار أو بعد الظهر، فالعشي يطلق على ما بعد الظهر إلى الليل. وفي الحديث الذي يلي في الباب الذي يلي قال باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة أي لا يفجأهم بالدخول. ثم ذكر حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا أي نهى الرجل الغائب إذا رجع أن يطرق أهله ليلا، وذلك أنه يفجأهم على حال لا يكونون مستعدين له، ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طروق الرجل أهله ليلا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة أي حتى تتهيأ له زوجته ويتهيأ له أهله بما يناسب من الاستقبال، وهذا كله فيما إذا كان مجيئه غير معلوم. أما إذا كان معلوما إما باتصال أو بإخبار أو بتوقع أو ما أشبه ذلك من وسائل العلم فإنه يأتي متى شاء، لأن العلم عندهم، وإنما الكلام فيما إذا كان يأتي على حين غفلة فإنه ينبغي له أن يخبرهم قبل ذلك حتى يتهيأوا له. هذا ما يتصل بهذين البابين. ثم ذكر المصنف رحمه الله باب.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها. قال أبو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال جدرات تابعه الحارث بن عمير.
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. هذه الترجمة بيّن فيها أن إسراع الإنسان إذا أقبل على المدينة والمقصود يثرب له أصل، وذكر فيه بإسناده من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر أي رجع إلى المدينة وهي محل إقامته فأبصر درجات المدينة. درجات المدينة أي أماكنها العالية المرتفعة جمع درجة وهي ما علا وارتفع من الشيء، حركها أوضع نعم فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته. أوضع ناقته أي جعلها تسرع، فالإيضاع هو الإسراع في السير، وإن كانت دابة أي حمارا ونحوه حركها أي أمرها بما يكون سببا لإسراعها في السير، فقول أوضع ناقته أي أسرع بها سيرا، وهذا هو ما ترجم به المصنف رحمه الله. وحركها أي حفزها على سرعة المجيء. وفي رواية حميد وهي عند البخاري أيضا قال أبو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد في هذا الحديث حركها أي حرك الدابة من حبها أي من حب النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، فقوله من بيانية أي سبب ذلك حبه صلوات الله وسلامه عليه للمدينة. وفي رواية قال جدرات أي إذا أبصر جدرات وليس درجات، فالرواية الثانية جدرات، وجدرات جمع جدر وهي الجدر التي يتبين بها عامر البلد. فإذا رأى جدرات المدينة صلوات الله وسلامه عليه حث سير راحلته إلى البلد. هذا الحديث فيه بيان مشروعية السير في العودة إلى البلد إذا قاربها، والجد في الدخول لما في ذلك من موافقة النفس في الوصول إلى مكان الراحة والاطمئنان والأمان. وفيه من الفوائد أن محبة مكان الإقامة شيء جبلي فطري طبيعي، وإنما يذم إذا كان مانعا مما أمر الله تعالى به ورسوله. أما إذا كان لا يفضي إلى معارضة أمر الله ورسوله فإن ذلك أمر طبيعي، هذا في عموم الأوطان. فكيف إذا كان ذاك مكان فاضل وفيه ميزة وسمة كمكة والمدينة؟ بالتأكيد أن ذلك له مزية، فحبها يكون راجحا لأجل ما فيها من محبة الله وتخصيص الله جل وعلا هاتين البقعتين بما خصهما به من الفضائل. هل يمكن أن يقال إن تحريك النبي صلى الله عليه وسلم ناقته إذا رأى جدر المدينة لأمر طبيعي أو لأمر ديني؟ من العلماء من قال هذا لأمر ديني، لأن المدينة أحب البقاع إلى الله، حتى إنهم قالوا إنها أفضل من مكة، ولذلك لم يفعل ذلك في مجيئه إلى مكة، وإنما فعله عندما سار إلى المدينة. وإلى هذا أي تفضيل المدينة على مكة ذهب جماعة من أهل العلم، منهم الإمام مالك رحمه الله، وذهب جماهير العلماء إلى أن أفضل البقاع على البسيطة مكة، الحرم المسجد الحرام هو أفضل البقاع وهو أفضل من المدينة، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، فإن خصائص هذه البقعة سابقة، حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض. وأما المدينة فتحريمها وفضائلها إنما ثبتت بعد ذلك، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن الظاهر في إسراع النبي صلى الله عليه وسلم في سيره عندما أقبل على المدينة ليس لأمر ديني خالص، لأنه لم يفعله عندما أقدم إلى مكة وهي أحب البقاع إلى الله، وإنما هو لأمر جبلي طبيعي حيث حبب إليه المدينة صلوات الله وسلامه عليه. فإن النبي لما أخرجه قومه دعا الله تعالى أن يحبب إليهم وإلى أصحابه المدينة، وهذا ما حصل له صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه، فإنهم أحبوها حبا عظيما. هذا ما يتصل بهذا الباب الذي يليه.
باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها.
هذا الباب فيه بيان سبب نزول هذه الآية، وهي قوله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، أي ادخلوها من مداخلها المعهودة لا من جهات غير معهودة ولا مألوفة. وذكر ما بإسناد ما نقله البراء قال نزلت هذه الآية فينا، أي الأنصار، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، وهذا من جهلهم وسوء اختيارهم، حيث إنهم يأتون من هذه الرحلة العظيمة المباركة فيكون دخولهم على نحو السراق وأصحاب الجنايات، لا يدخلون من الأبواب إنما يدخلون من الخلف ويتسورون الجدر للدخول. قال لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، سواء أبواب منزوية أو يتسورون ذلك، وهو الغالب في أحوالهم أنهم يتسورون أي يعلون البيوت من أسوارها. فدخل قال فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك على خلاف ما كان، لأنه خالف ما كان عليه عمل أهل جهته، فنزلت وليس البر وليس البر أن فنزل قوله ليس البر أن وليس البر أن وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، فهذا سبب نزولها. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده معرفة أسباب النزول، وأن معرفة أسباب النزول يتبين بها بعض معاني الآيات. وفيه من الفوائد أن الحج عمل صالح يستوجب أن يأتي الإنسان فيه من جهة الباب والمدخل المعروف لا من الخلف كما كان يفعله الجاهليون. هذه بعض ما في هذا الحديث من الفوائد، وفي فوائد أخرى لكن الوقت يضيق عن الوقوف عليها. نأخذ آخر باب ذكره المصنف رحمه الله في باب العمرة، وهو باب السفر، قال السفر قطعة من العذاب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السفر قطعة من العذاب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال كنت مع النبي قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما. قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما.
هذان البابان ختم بهم المصنف رحمه الله كتاب الحج وأبواب العمرة، لأن الحج والعمرة يتضمنان مفارقة الوطن ومفارقة الأهل في الغالب، فجاء ببيان ما يتعلق بالتعجيل في الرجوع عند انقضاء الحاجة. قال: باب سفر باب السفر قطعة من العذاب. قطعة أي جزء، والقطعة قد تكون للشيء الحسي كما تكون للشيء المعنوي، فقطعة الشيء هي جزءه وبعضه ونوعه ولون منه. فقوله السفر قطعة من العذاب أي صورة من صور العذاب ونوع من أنواع العذاب، والعذاب المقصود به هنا الألم، وليس المقصود بالعذاب هنا العقوبة، لأن العذاب يطلق ويكون عقوبة ويطلق ويراد به الألم ولو لم يكن عقوبة. ومنه هذا الخبر حيث ساق بإسناده، حيث إن المصنف ساق بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، أي صورة من صور العذاب. ثم بين ذلك على وجه يندفع أن يكون السفر عقوبة، لأن الإنسان يسافر في الحج وليس ذلك عقوبة، ويسافر في العمرة وليس ذلك عقوبة، ويسافر في أنواع من الأسفار العبادية بل حتى المباحة وليس ذلك عقوبة. قال: يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، هذا وجه كونه عذابا، أن الإنسان يخرج فيه عن المألوف المعتاد المعهود في شأنه مأكلا ومشربا ومناما، لا من حيث وقت النوم ولا من حيث مكانه وهيئته. فإذا قضى نهمته، أي إذا قضى حاجته وبلغ من السفر مراده، فليعجل إلى أهله، أي فليبادر في العودة إلى أهله. هذا معنى فليعجل إلى أهله، أي يبادر ولا يتأخر في الرجوع إلى أهله، بل يبادر ما استطاع إلى ذلك وقتا وزمانا. فليعجل إلى أهله، أي فليعجل الرجوع. وهذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده أن العذاب ما أن السفر مهما كان منعما ومرفها فإنه لا يخلو من الخروج عن المألوف في غالب أحوال الناس، إما في مأكل أو في مشرب أو في ملبس أو في منام أو في هيئة أو في تواصل، فهو خروج عن المألوف، وفي الخروج عن المألوف ألم. وفيه من الفوائد استحباب الرجوع والتعجيل به، استحباب تعجيل الرجوع عند قضاء الحاجة، سواء كان ذلك في سفر طاعة أو في سفر مباح، فإنه إذا كان في سفر الطاعة يندب له الرجوع والمبادرة إلى الرجوع إلى أهله، فإن غيره من الأسفار من باب أولى. وهذا ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما فرغ من أعمال الحج برمي جمرة العقبة، برمي الجمار بعد الزوال من يوم 13، خرج صلوات الله وسلامه عليه ونزل بالمحصن، فلما أخذ شيئا من الليل ارتحل وطاف صلوات الله وسلامه عليه هو وأصحابه، ثم صلى الفجر في عند البيت، ثم انصرف إلى المدينة في صبيحة اليوم 14 من ذي الحجة. وهذا تصديق لما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله، أي فليبادر رجوعا إلى أهله. الباب الأخير الذي ذكره المصنف رحمه الله في باب الحج والعمرة، باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. هناك المبادرة في الرجوع، وهنا أنه ينبغي في السفر أن لا يطيل مدته في الرجوع، بل يبادر في أن يكون سفره قصيرا حتى يرجع إلى أهله. ساق بإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فيما حكاه عنه أسلم، قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع. صفية بنت أبي عبيد زوجة ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فبلغه أنها وجعت وجعا شديدا، فأسرع السير، أي فرجع رجوعا سريعا، حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة. والعتمة اسم للعشاء، وإن كان اسما مكروها لكنه إنما يكره عندما يضيع الاسم الشرعي. ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنهم يسمونها العتمة. وبه يعلم أن النهي عن استعمال هذا الاسم لصلاة العشاء إنما هو إذا غلب على الاسم الشرعي، إذا غلب وغيب الاسم الشرعي. قال: جمع بينهما، أي نزل وصلى المغرب والعشاء لأجل أن يواصل في سيره، ثم قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. إذا جد به السير يعني إذا مشى مشيا متواصلا وأخذه المسير، فإنه لا ينزل عند غروب الشمس، بل يمضي حتى إذا أراد أن ينيخ أناخ هو وأصحابه بعد الوقت الذي يحتاجه في مسيره. ولذلك قال: أخر المغرب، أي لم يصليها في وقته، وجمع بينهما، أي بين المغرب والعشاء. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المصنف رحمه الله من الأحاديث والآثار في باب أبواب العمرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني ويقبل علما نافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يفتح لنا أبواب معرفته وأن يرزقنا العلم به والعلم بشرعه، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين، وأن يسلك بنا سبيل الرشاد، وأن يوفقنا إلى ما يحبه من الأعمال ظاهرا وباطنا، وأن يحسن لنا العاقبة والخاتمة، وأن يصلح أحوالنا عموما وخصوصا، وأن يصلح أحوال المسلمين حيث كانوا، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يكفيهم شر الفتن والزلازل والبلايا والمحن والقتل، وأن يجمع شملهم على الطاعة والإحسان، وأن يظهر السنة وأهلها ويذل البدعة ومن دعا لها. نسأله بعزة هذه البلاد وولاتها وعلماءها وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. وفي ختام هذه الدورة نشكر الله جل وعلا على ما يسر من هذه المجالس المباركة في هذه الأيام الماضية الخالية، ونسأله جل وعلا أن يجزي إخواننا القائمين على تنسيق هذه الدروس وتنظيمها وترتيبها خيرا، وأن يعظم لهم الأجر والمثوبة، ابتداء بمعالي رئيس شؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وكذلك بقية الإخوة المشرفون كل بجهده، الدكتور حسن بخاري ومدير التوجيه والإشراف الشيخ سلمان المقوشي، والإخوة في التوجيه وكذلك قناة مكة، نسأل الله أن يكتب لهم الأجر والمثوبة، وحقهم علينا أن ندعو لهم أن يسروا لنا الالتقاء بكم وسماع هذه الدروس التي أسأل الله أن يجعلها في موازين الحسنات، وأن نفرح بها يوم نلقاه، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.